أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يقول مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في بيان هذه الواقعة: تبقى في المعاهدات أحيانا بعض الثغرات التي تؤدي لاحقا إلى نتائج مهمة، وقد بقيت ثغرة في صلح الحديبية أيضا، إذ ذكرت في المعاهدة إعادة الرجال المسلمين، ولم يرد فيها ذكر للنساء اللواتي يقبلن الإسلام من أهل مكة ويأتين إلى المسلمين. وسرعان ما ظهرت للأعيان ظروف أدت إلى تبيان هذه الثغرة للكفار، فبعد فترة قصيرة من المعاهدة وصلت بعض النساء المسلمات إلى المدينة من مكة هاربات من أسر الكفار، أولهن أم كلثوم ابنة الزعيم المشرك المتوفى عقبة بن أبي معيط، وهي أخت عثمان بن عفان رضي الله عنه من جهة الأم. وصلت أم كلثوم إلى المدينة بشجاعة كبيرة ماشية على الأقدام، وحضرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم معلنة إسلامها، وسرعان ما لحقها أقاربها للقبض عليها وطالبين بإعادتها، وادعوا أنه لا شك أن المذكورين في المعاهدة هم الرجال، ولكن المعاهدة صبغة عامة وتشمل الرجال والنساء على حد سواء. أما أم كلثوم فادعت أن المعاهدة لا تشمل النساء، لأن المرأة جنس ضعيف وتعد تابعة للرجل. وإعادتها تعني الدفع نحو موت روحي وحرمانها من الإسلام، لذلك لم يكن استثناء النساء من المعاهدة ضروريا من حيث المعاهدة فقط، بل كان ضروريا بحسب مقتضى العقل والعدل أيضا. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لصالح أم كلثوم وعاد أقاربها صفر اليدين. أيد الله تعالى هذا القرار وأنزل في تلك الأيام آيات قرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وإن كن متزوجات فادفعوا مهرهن حتما لأزواجهن المشركين فمنذ ذلك الحين كلما جاءت امرأة من مكة إلى المدينة كانت تمتحن بدقة وتفحص نيتها وإخلاصها جيدا واللواتي يثبتن صدقهن وخلوص نيتهن بحيث لا تشوب هجرتهن شائبة دنيوية يسمح لهن بالبقاء في المدينة وإن كن متزوجات يدفع مهرهن لأزواجهن ثم يصبحن حرائر للزواج من المسلمين كذلك ورد ذكر حادث آخر يتعلق بأبي بصير رضي الله عنه ضمن شروط المعاهدة المذكورة، وقد أورد ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيله كما يلي: كانت إحدى شروط المعاهدة الحديبية أنه إذا جاء شخص من قريش إلى المدينة مسلما فإن أهل المدينة لن يمنحوه اللجوء بل يعيدونه، أما إذا ارتد مسلم عن الإسلام وتوجه إلى مكة فلن يعيده أهل مكة. حسب هذا الشرط مهينا للمسلمين، لذلك كان بعض المسلمين مستائين منه، حتى إن الصحابي الجليل والفطين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مضطربا وغير راض في تلك الأجواء الحساسة، كأن برقا سقط على قلوب الذين كانوا مستائين من هذا الشرط، إذ حسبوا أنهم حرموا من حقهم، فكانوا مضطربين وغير راضين بالوضع السائد. لكن سرعان ما ظهرت للأعيان ظروف أثبتت أن هذا الشرط كان سببا لضعف قريش وقوة المسلمين، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية: إذا ارتد مسلم من المدينة فسيكون عضوا منتنا أو منافقا أو ممن كان في قلوبهم اعوجاج، فكان ممكنا لهم أن يرتدوا عن الإسلام. فإذا أراد شخص مثلهم الخروج من المدينة فلا حاجة إلى إعادته إلى المدينة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية: إنه لا اعتراض لنا على تركه المدينة، لأنه عضو منتن وبتره أفضل. ولكن في المقابل إذا خرج شخص من مكة مسلما بصدق قلبه فسيكون سببا لقوة الإسلام حيثما كان، وسيجعل الله له مخرجا. وسرعان ما أثبت هذا المبدأ صدقه، فبعد فترة قصيرة من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصلها من مكة شخص اسمه أبو بصير عتبة بن أسيد الثقفي، وهو حليف قبيلة بني زهرة، مسلما وهاربا من أسر أهل مكة. أرسلت قريش رجلين للحاق به والتمسوا من النبي صلى الله عليه وسلم تسليمه لهما وفقا لشروط المعاهدة. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير وأمره بالعودة إلى مكة. صرخ أبو بصير قائلا: أنا مسلم، فسيؤذونني في مكة ويجبرونني على الردة عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: نحن مضطرون بسبب المعاهدة ولا يمكننا إبقاؤك هنا، وإذا صبرت لوجه الله تعالى سيفتح الله لك طريقا، ولكننا مضطرون ولا يمكننا نقض المعاهدة بأي حال. أقول: انظروا كم كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما بالمعاهدات والمواثيق. فاضطر أبو بصير للعودة مع هؤلاء، ولكن لما كانت في قلبه مخاوف شديدة من أنواع الظلم والتعذيب الذي سيتعرض له في مكة، فسيضطر إلى إخفاء نعمة عظمى أي إسلامه، أو لعله يضطر إلى تركه بسبب التعذيب الشديد والإيذاء. عندما وصلت القافلة إلى ذي الحليفة وهي على بعد بضعة أميال من المدينة على طريق مكة، اغتنم أبو بصير الفرصة وقتل الزعيم القافلة، وكاد يقتل الآخر أيضا، ولكنه هرب حامي نفسه ووصل إلى المدينة قبل أن يصلها أبو بصير. عندما وصل هذا الشخص إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلاحظ أنه قد أصابه الرعب، فقال له: يبدو أنك تعرضت لصدمة الذعر والرعب الشديدة. فروى الرجل قصته متلهفا ولاهثا، وقال: إن صاحبها قد قتل وأنا أيضا في مواجهة الموت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قصته وطمأنه، وفي هذه الأثناء جاء أبو بصير حاملا سيفه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد سلمتني لقريش يا رسول الله وانتهت مسؤوليتك، ولكن الله أنقذني الآن من القوم الظالمين، ولم تعد عليك الآن أي مسؤولية تجاهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بصورة عفوية: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. تقال هذه الكلمات في سياق التوبيخ أو التعجب مع تجاهل المعنى الحرفي لها، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشخص يؤجج لهيب الحرب وأتمنى أن يعتني به أحد. فلما سمع أبو بصير هذا الكلام فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأمره بالرجوع بسبب التزامه بالمواعدة. وتقول عنه رواية البخاري: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، أي فلما سمع أبو بصير كلام النبي صلى الله عليه وسلم أدرك تماما أنه سيرد إلى أهل مكة في كل الأحوال. فخرج أبو بصير من هناك سرا، وبدلا من ذهابه إلى مكة حيث كان يرى موته الجسدي والروحي معا، اتجه نحو ساحل البحر الأحمر ووصل إلى سيف البحر. وعندما علم ضعفاء المسلمين الذين كانوا قد أسلموا سرا في مكة بأن أبا بصير قد اتخذ له مكانا منفصلا بسيف البحر، خرجوا تدريجيا من مكة وانضموا إليه هناك. وكان من بينهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو أحد زعماء مكة الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وقد ورد ذكره في الخطبة الماضية. لقد بلغ عدد هؤلاء الوافدين ما يقارب 70، وهكذا نشأت إلى جانب المدينة دولة إسلامية ثانية كانت تحت سلطة النبي صلى الله عليه وسلم دينيا، ولكنها كانت مستقلة سياسيا. فمن ناحية كان وجود نظام سياسي مستقل ومنفصل داخل حدود الحجاز مصدر قلق لقريش، وفي جانب آخر كان المهاجرون في سيف البحر يسببون قلقا لهم، حيث كانوا مجروحين بشدة جراء تعامل أهل مكة. لذلك لم يمض وقت طويل حتى اتخذت العلاقات بين مهاجري سيف البحر وقريش الشكل نفسه الذي نشأ في البداية مع مهاجري المدينة. وبما أن سيف البحر كانت قريبة جدا من الطريق الذي يؤدي من المدينة إلى الشام، لذلك بدأت مواجهات هؤلاء المهاجرين مع قوافل قريش. وسرعان ما أخذت هذه الحرب جديدة وضعا خطيرا، لأن قريشا كانوا قد ضعفوا بسبب الحرب السابقة، كما باتوا أقل عددا من ذي قبل. وكانت الدولة الإسلامية في سيف البحر التي كانت تحت قيادة فدائيين مثل أبي بصير وأبي جندل مليئة بالطاقة الكهربائية بحماس الإيمان الجديد وبذكريات مؤلمة بظلم أهل مكة، بحيث لم تكن تأخذ أي مواجهة على محمل الجد. فكانت النتيجة أن قريشا استسلمت في وقت قصير وأرسلت وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متذرعين بصلة القرابة وطالبين إلحاق المهاجرين في سيف البحر إلى المدينة وضمهم إلى نظامه السياسي، وذلك بعد أن تعبوا من هجمات حزب أبي بصير. وكذلك أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ألغوا طوعية الشرط في صلح الحديبية الذي ينص على عدم منح المسلمين الجدد من مكة اللجوء في المدينة. وهكذا فقد نقضوا هذا الشرط بأنفسهم بأن يعاد من يأتي إلى المدينة من المسلمين، وكأنهم قالوا: يمكنكم أن تبقوهم عندكم. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطلب، وأرسل رسالة إلى أبي بصير وأبي جندل يخبرهم بأن قريشا قد عدلوا المعاهدة برضاهم، فيجب عليهم الآن الانتقال إلى المدينة.
قريش نے اپنی خوشی سے معاہدے میں ترمیم کر دی ہے،
عندما وصل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر، كان أبو بصير مريضا وراقدا في حالة صحية حرجة. أمسك أبو بصير الرسالة المباركة بشغف، وبعد وقت يسير لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في هذه الحالة. توفي قائدهم، وبعد ذلك وصل أبو جندل وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعر مختلطة من الحزن والفرح بعد أن دفنوا قائدهم الشجاع والكريم أبو بصير في سيف البحر. كان الحزن لأن قائدهم الشجاع أبو بصير بطل هذه الواقعة قد حرم من تقبيل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، والفرح لأنهم وصلوا إلى قدمي سيدهم ونجوا من المواجهة الدموية مع قريش. ويحرف المؤرخون غير المسلمين حسب عادتهم التاريخ ويعترضون على الإسلام باستمرار، وهناك اعتراضات اعترض بها المؤرخون المسيحيون فيما يتعلق بصلح الحديبية. وفي هذا السياق كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه كما يلي: لا يوجد في أغلب الأحيان حدث مهم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليه المؤرخون المسيحيون، وواقعة صلح الحديبية أيضا تخضع لنفس هذا الوضع، إذ تجاهلنا بعض الاعتراضات الهامشية وغير الجوهرية. فيمكننا القول بأن المؤلفين المسيحيين قد طرحوا اعتراضين اثنين على صلح الحديبية. الأول: لم يكن جائزا من منظور المعاهدة استثناء النبي صلى الله عليه وسلم النساء من شروط صلح الحديبية، لأن ألفاظ المعاهدة كانت عامة تشمل الرجال والنساء. الثاني: فيما يتعلق بواقعة أبي بصير، فقد خرق النبي صلى الله عليه وسلم روح المعاهدة، بل بإشارته إلى أبي بصير بأنه يمكنه تشكيل جماعات منفصلة وإنجاز مهماته بدلا من العودة إلى مكة، قد ارتكب مخالفة للمعاهدة. وفي الرد على هذين الاعتراضين ينبغي أولا التذكر بأن هذه المعاهدة كانت مع قريش مكة، وهي القبيلة التي ناصبت النبي صلى الله عليه وسلم العداء منذ بداية الإسلام. وعندما كانت المعاهدة قيد التفاوض، نرى كيف كان ممثلوهم يقاطعون النبي صلى الله عليه وسلم على أتفه الأمور. على أي حال، اعتاد هؤلاء على الاعتراض والطعن في كل مناسبة، كما أنهم لم يكونوا قبيلة بعيدة، بل كانوا من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وقومه الذين كانوا على دراية كاملة بجميع الظروف. فإن قريشا الذين تمت المعاهدة معهم كانوا من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، فكانوا على علم بجميع الأمور وكانوا قد كتبوا هذه المعاهدة بكل التفاصيل. وعليه فإنهم كانوا يعرفون تماما إن كانت المعاهدة تشمل الرجال والنساء معا أم لا. وعلى أي حال، يكتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: إن جميع تفاصيل شروط المعاهدة وخلفيتها الكاملة كانت أمام عيونهم، فحين لم يعترض على فعل النبي صلى الله عليه وسلم قريش مكة الذين كانوا قد أبرموا هذا الميثاق ولم يعتبروه مخالفا للعهد، فكيف يحق الاعتراض للذين أتوا بعد 1300 سنة والذين تخفى عليهم كثير من التفاصيل الدقيقة ولا يملكون معرفة كاملة بخلفية هذا العهد؟ فأولئك المشركين لم يعترضوا، والمسترشقون المعاصرون يعترضون على الإسلام. ويصدق على ذلك مثل: المدعي مقصر والشاهد نشيط، حيث سكت من حصلت معهم هذه القصة معتبرين إياها صوابا، والذين جاءوا بعد 13 قرنا يضخمونها كثيرا. فما السبب في أنه رغم أن القرآن وكتب الحديث وتاريخ العرب مليئة بالاعتراضات التي كان كفار مكة والكفار الآخرون يثيرونها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام لا نجد في أي مكان أن الكفار اتهموا المسلمين بمخالفة صلح الحديبية فلم يعترض أحدنا على ذلك لمدة طويلة واليوم أدرك هؤلاء أن هذا الأمر محل اعتراضه علاوة على ذلك من الثابت بأقوى شهادات أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل بعد صلح الحديبية رسالة تبشيرية إلى قيصر الروم كان أبو سفيان بن حرب رئيس مكة في الشام في ذلك الوقت فاستدعاه هرقل إلى بلاطه وطرح عليه بعض الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم من بينها هل خالف هذا المدعي للنبوة في قومك أي عهد؟ فأجاب أبو سفيان وكان في ذلك الوقت رئيس المنكرين وألد أعداء الإسلام بالكلمات التالية لا لم يخالف محمد صلى الله عليه وسلم أي عهد قط ولدينا الآن عهد معه وأنا لا أستطيع أن أقول ما سيظهر من جانبه حتى نهاية هذا العهد يقول أبو سفيان أنه لم يكن لديه في تلك المحادثة أي فرصة سوى هذا القول محاولة لزرع شك محتمل في قلب هرقل ضد النبي صلى الله عليه وسلم لم تحدث محادثة أبي سفيان وهرقل مباشرة مع صلح الحديبية بل من المؤكد أن إعداد رسالة تبشيرية إلى هرقل ورسالها ووصولها إليه وإنعقاد مجلسه واستدعاء أبي سفيان بعد البحث عنه قد استغرق مدة وخاصة وأن السفر لم يكن سهلا في ذلك الزمان والظن راجح أن الأحداث المتعلقة بأبي بصير وخروج بعض المسلمات كأم كلثوم من مكة ووصولهن إلى المدينة كانت قد وقعت ولذلك ذكر مؤرخون كلهم واقعة أبي بصير وأم كلثوم قبل إرسال الرسالة إلى قيصر الروم ورغم ذلك لم يستطيع أبو سفيان في مجلس هرقل أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهد مع أن كلامه يفصح أنه كان يتمنى أن يحط من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد لذلك فرصة لكن النقاد الذين جاءوا بعد 13 قرنا لا يخشون الله تعالى عند إلصاق التهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهد الأسف كل الأسف إذا دخلنا في تفاصيل هذه الاعتراضات تبين لنا سخفها أكثر على سبيل المثال الاعتراض الأول هو أن الموحدة كانت تشمل الرجال والنساء لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النساء عنوة لكن هذا الاعتراض كما بينا سابقا باطل ولا أصل له من الصحة فالكلمات الواردة في أصح الروايات تنص صراحة على أن الموحدة كانت تشمل الرجال فقط وليس الرجال والنساء وكما ذكرنا سابقا فإن الألفاظ الواردة في صحيح البخاري للموحدة هي لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا مع وجود هذه الكلمات الواضحة غير القابلة للشك فإن القول بأن المواعدة كانت تشمل الرجال والنساء لا ينافي العدل فحسب بل يشكل خيانة شنيعة وإذا قيل إن في بعض الروايات التاريخية لم ترد كلمة رجل بل وردت كلمة عامة يمكن أن يفهم منها أنها تشمل الرجال والنساء فالجواب هو أنه يجب أولا اعتماد رواية الأقوى وما دام لفظ رجل قد ورد في أصح الرواية وجب اعتباره حصرا اللفظ الصحيح علاوة على ذلك إذا تدبرنا فإن الألفاظ الواردة في الروايات التاريخية تحمل نفس التفسير فمثلا في كتاب سيرة الأكثر شهرة لابن هشام وردت عبارة من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه. صحيح أن هذه العبارة العربية لا تتضمن كلمة رجل صراحة، لكن أي شخص لديه معرفة أساسية باللغة العربية يعلم أن العربية على عكس بعض اللغات الأخرى تستخدم صيغا وضمائر مختلفة للرجل والمرأة. وفي العبارة المذكورة استخدمت من البداية إلى النهاية صيغ وضمائر الخاصة بالرجال فقط. لذلك فوقا للقاعدة تفسير لغة المعادات، سيفهم من هذه العبارة أنها تقصد الرجال فقط وليس الرجال والنساء. ولا شك أن في الكلام العام تستخدم صيغة المذكر ويقصد بها الرجال والنساء أحيانا، ولكن من الواضح أن العبارة محل النقاش ليست من هذا النوع، بل هي عبارة معاهدة لها مكانة قانونية بل أعلى من ذلك. فكل كلمة فيها يتم اختيارها بتدبر وتفكير، وتختار الكلمات بعد نقد كل فريق لها وموافقته عليها. لذا في مثل هذه العبارة يختار حصرا المعنى الأكثر تحديدا وتخصيصا. وقد سمعتم بالفعل تفاصيل الجرح ونقد في الخطبة السابقة، كيف اعترض ممثل الكفار بتفصيل دقيق. وبالتالي فإن النتيجة من هذا الجانب أيضا تنحصر في أن هذه المعاهدة شملت الرجال فقط وليس الرجال والنساء. علاوة على ذلك، كما ذكرت سابقا، فإن المرأة وهي تعتبر الجنس الأضعف تعتمد عادة على رحمة زوجها أو أقاربها من الرجال، وإرجاعها كان يعني أن يدفع النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الكفر والشرك ثانية بعد إسلامها، وهذا لا يتنافى مع رحمة والشفقة فحسب، بل ينافي العدالة أيضا. لا شك أن إرجاع الرجل إلى كفار مكة أيضا كان فيه خطر استهدافه بصنوف العذاب، ولكن الرجل رجل في كل حال، إذ هو أكثر احتمالا للأذى من المرأة، بل يمكنه السعي لنجاته بالاختباء أو الهروب أو تشكيل عصابة مع الآخرين كما فعل أبو بصير. ولكن ماذا يمكن أن تعمله امرأة ضعيفة ليس نصيبها والحال هذه إلا الحرمان من الإسلام جبرا أو الموت؟ لذا في مثل هذه الظروف كان من المستبعد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الإنسان الرحيم الكريم، أن يرجع النساء المسلمات الضعيفات إلى أيدي الكفار الظالمين ليصبحن عرضة لإضطهادهم. إذن فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان عين الصواب نظرا إلى نص الاتفاقية، وليس هذا فحسب، بل أيضا بالنظر إلى مبادئ العدل والإنصاف والرحمة والشفقة. فالذين يعترضون على هذا القرار ليس لهم إلا الندامة للأسف الشديد، إذ لم يتورعوا عن بسط ألسنة الطعن حتى في التدابير التي اتخذت لحماية النساء الضعيفات. فالاعتراض الثاني هو على واقعة أبي بصير، ولكن التأمل يكشف أنه أيضا اعتراض سخيف وضعيف جدا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق في المعاهدة مع كفار مكة على أنه إذا هرب أحد، أي رجل من قريش إلى المدينة وإن كان مسلما، فلن يؤويه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بل سيرده إليهم. ولكن السؤال هو، هل خالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط من المعاهدة؟ كلا ثم كلا، بل قدم صلى الله عليه وسلم نموذجا كاملا ورائعا للوفاء بالاتفاقية لا يقدر العالم على أن يأتي له بنظير. فكروا كيف أن أبا بصير يقتنع بصدق الإسلام ويهرب من مكة فرارا من تعذيب الكفار، ويصل إلى المدينة سرا للحفاظ على إيمانه ولكن أقاربه الظالمين يصلون إلى المدينة مطاردين له ويريدون استرجاعه بالقوة ليردوه عن تصديق الإسلام جبرا وقهرا. فيأتي كلا الطرفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوصل أبو بصير إليه صلى الله عليه وسلم بنبرة مشبعة بالبكاء والذعر قائلا: يا رسول الله، إن الله تعالى قد أنعم علي بنعمة الإسلام، وأنت تعلم أن عودتي إلى مكة تعرضني لحياة مليئة بالأخطار والاضطهاد، فأرجوك ألا تردني إليهم. بينما يطالب أقاربه النبي صلى الله عليه وسلم برده إليهم قائلين: إن بيننا وبينك معاهدة تلزمك بإعادة أي شخص منا يهرب إلى المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى معاناة أبي بصير وغيرة الصحابة، بل يكابد في قلبه هيجانا من المشاعر الجياشة، ومع ذلك ظل هذا النبي الذي كان تجسيدا للصدق والأمانة ملتزما بالمعاهدة ثابتا عليها كالصخرة. فأجاب أبا بصير بكلمات، ويا لها من كلمات رائعة: يا أبا بصير، تعلم أننا قد عهدنا هؤلاء الناس، وفي ديننا لا يجوز نقض العهد. انظروا، هناك خطر على حياة إنسان، مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز نكث العهد في ديننا. فعلينا نحن الذين ننكث عهودنا البسيطة أيضا أن نفحص أنفسنا لنرى مدى حالتنا الإيمانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاذهب معهم، وإن صبرت وثبتت على الإسلام فسيجعل الله لك ولمن معكم من المسلمين فرجا ومخرجا. وقد رأينا كيف جعل الله لهم فرجا، وقد رأينا كيف جعل الله لهم مخرجا. وعند سماع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بصير مع أهل مكة، ولكنه في طريقه إلى مكة قاتل هؤلاء الناس الذين أخذوه أسيرا وانتصر عليهم، وعاد ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال غاضبا: ويل أمه، مسعر حرب، لو كان له أحد، أي ثكلته أمه، إنه سيشعل حربا، ليت هناك من يأخذه على يده. فما إن سمع أبو بصير ذلك حتى أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعيده حتما، فهرب من المدينة خفية واتخذ له ملاذا في مكان منفصل بعيد. فانظروا الآن إلى هذه الواقعة بمنظور العدالة، وأخبروا هل يقع على النبي صلى الله عليه وسلم أي مسؤولية لما حصل، وهل يمكن أن يثار ضده أي اعتراض؟ كلا، بل الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالمعاهدة وهو يذبح عواطفه ومشاعره. وعاد أبو بصير إلى الكفار ليس مرة واحدة بل مرتين، وقال عند إعادته كلمات خالدة لا نجد لها نظيرا في تاريخ البشرية كلها: لقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم مشاعره ومشاعر أصحابه ومشاعر أبي بصير، والتزم بالمعاهدة في كل حال. إذا كان أبو بصير قد تحرر بعد ذلك من قبضة المكيين وذهب إلى مكان آخر، فكيف يصح الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو الشرط الذي يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد إلى أهل مكة في كل حال من يهرب منهم ويذهب إلى أي مكان؟ من المؤسف جدا أن أعداء الإسلام لم ينصفوا معه في أي قضية. أما القول، كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لأبي بصير في معسكره أمره بأن يرجع إلى المدينة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فقد نقض المعاهدة روحا وإن لم ينقضها شكلا. هذا الاعتراض السخيف أيضا يثار، والجواب أن هذا الاعتراض التافه يدل على جهل صاحبه جهلا تاما، ويدحده المعاهدة نفسها وروح كلماتها. كان من شروط المعاهدة أن أي مسلم من سكان مكة إذا هرب منها إلى المدينة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعه إلى مكة، وهذا الشرط يؤكد بكل جلاء أن هذا الهدف منه أن هذا الشخص رغم كونه مسلما لن يقبل داخل السلطة السياسية الإسلامية بالمدينة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعده داخل سلطته السياسية بالمدينة مع كونه مسلما من حيث العقيدة. فما دام هذا الشخص قد عد بموجب شروط المواهدة خارجا من السلطة السياسية الإسلامية بالمدينة، فكيف يصح أن يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمره بالعودة ويعيده إلى مكة حيث مكان؟ ما أشده من ظلم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمح لهذا الشخص بالإقامة بالمدينة فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد عهد على أنه لن يدخله في نطاق سلطته السياسية مع كونه مسلما، ولو أخرجه من سياسته المدنية وسلمه إلى أهل مكة وأخرجه من المدينة لا يعترض أنه لماذا لا يرسل إليه أمره بإدراجه في سياسته. لذا فسياسيا هذا اعتراض واه وضعيف وغير معقول، لذا لا يمكن لأي شخص عاقل الالتفات إليه. والحق أن هذا الشرط غير المعقول الذي وضعه الكفار في المواهدة بعدما لم يؤوا أي مسلم مهاجر في المدينة، قد جعله الله تعالى عذابا لهم. فرسولنا الملتزم بالمواهدة تماما، ولكن الكفار أنفسهم زرعوا الشوكة في طريقهم وقطعوا أيديهم بأسلحتهم الخاصة. عندما قلتم إن أي شاب من مكة يصبح مسلما ويذهب إلى المدينة لن يحتفظ به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسيعتبره خارجا من سياستها، فكيف يمكنكم المطالبة بأن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخارجين من سياسة المدينة من أي مكان إلى مكة بأمره وبسلطته؟ إنها فكرة جاهلية بالكامل. لقد اشترطتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحكم على أرواحهم وشؤونهم الآخرية، ولكنه لن يكون حاكما على سياستهم وشؤونهم الدنيوية سياسيا وحكوميا وقانونيا، لن يكون له حق عليهم. نعم، إنهم مسلمون روحانيا، انضموا إلى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وسيعرفون بأنهم مؤمنون، ولكن الكفار وضعوا شرطا أنهم لن يكونوا سياسيا تحت سلطة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعندما أخرجتموهم بأنفسكم من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في النهاية كان هذا مكر قريش مكة الذي ارتد عليهم، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم نزيها وظل نزيها. لقد أوفى بألفاظ المواعدة عند إرسال أبي بصير من المدينة إلى مكة، وأوفى بروح المواعدة كما كان المقصد الأصلي من الشرط، حيث أبقى أبو بصير وأصحابه خارج دائرة سياسته، وبالتالي بقي صادقا من كل جانب. بينما وقع كفار مكة في شباكهم الذي ألقوه بأنفسهم، وانتهى بهم الأمر بالذل حتى جاءوا إليه ليقولوا إنهم يستبعدون هذا الشرط من المواهدة، وما زعموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد أشار إلى بدء الحرب، يعارضون أنه في هذه الكلمات طلب من أبي بصير بالإشارة أن يبدأ بالحرب مع قريش من خلال إنشاء فرقة منفصلة. كم هو ظلم وعقلية سيئة وجهل بالظروف الحادثة! هذه الكلمات هي فعلا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكراهيته للحرب غير المطلوبة. قوله هذا يعني أنه لماذا يريد إشعال نار الحرب ولم تكن فيه إشارة لتأجيج الحرب، بل يتبين منه إظهاره للبراءة والانزعاجه من فعل أبي بصير، وليس أنه يحرضه على الحرب بإشارة مخفية. وإذا كان بعض المستشرقين مثل السير ويليام ميور يظنون أن كلمات لو كان له أحد تعني أيضا لو وجد له رفيق، فإنما يعلم بذلك أنه إذا وجد أبو بصير مساعدا فيمكنه أن يثير نار الحرب. ولذا في كلامه إشارة إلى تحريضه على الحرب، فجوابه هو: أولاً، المعاني التي قدمناها تتفق تماماً مع اللغة العربية والتاريخ، ولها أمثلة كثيرة في الأحاديث أيضاً. وحتى لو أخذنا المعنى الذي يريده ويليام مور، فإن سياق العبارة لا يحتمل إلا هذا المعنى، أن أبا بصير إذا وجد رفيقاً مؤيداً سيشعل نار الحرب، ولكن الحمد لله أنه لم يجد أي مساعد في المدينة. فيخرج منه المعنى أيضاً أنه لو وجد رفيقاً فهذا صحيح، ولكن لا يوجد عندنا مثل هذا الرفيق الذي يساعده. فبغض النظر عن أي تفسير، فإن سياق الكلام والجمل البدائية تثبت بشكل كاف أن نية النبي صلى الله عليه وسلم كانت توبيخ أبي بصير لا تحريضه على الحرب. هل يعقل أن يبدأ شخص كلامه بالسخط والملامة قائلا: ويل أمه مسعر حرب؟ هل يمكن أن يقول بعدها: ينبغي إشعال الحرب؟ على المرء أن لا يفقد عقله في رغبة التشكيك والاعتراض، ولكن المستشركين الذين يحسبون أنفسهم مفكرين ظاهرا عند ذكر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام يبدأون بقول أمور منافية للعقل تماما. وأما الأمر الأكثر أهمية فهو: كيف أثرت هذه الكلمات على أبي بصير نفسه؟ وفي نفس الرواية يأتي: فلما سمع أبو بصير هذه الكلمات أدرك أنه سيرده إلى مكة، فهرب سرا إلى اتجاه آخر. للأسف الشديد أن الشخص المخاطب لهذه الكلمات فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب فعله وسيعيده إلى مكة، ولكن هؤلاء القادمين بعد 13 قرنا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حرض أبو بصير على تشكيل جماعة منفصلة وإشعال الحرب. يا للتعصب! يجب أن يكون هناك حد للظلم. هذه هي المعايير المزدوجة للمدعين بالإنصاف والتي خلقت الفساد في العالم دائما، وما زال هذا الفساد مستمرا حتى اليوم. نسأل الله تعالى أن يمنح العقل للعالم وللمسلمين خاصة، وأن يحميهم من هذه الفتن الدجالية. آمين.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.